بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا 12 تهمة أو 12 تهمة اتهموا بها عثمان بن عفان رضي الله عنه وذبحوه من الوريد إلى الوريد، وتم الرد على هذه التهم الباطلة تماما. بقي التهمة 13، إعطاؤه خمسة إفريقية لشخص واحد. قالوا أنت إمام، تعطي خمس إفريقيا، يعني تونس، كلمة إفريقيا يعني تونس، تعطي خمس إفريقيا لشخص واحد. فهو طبعا هذا الكلام رد عليه، قالوا لم يصح، وإنما هو أعطى خمس الخمس وليس الخمس، فهو أعطى خمس الخمس لعبد الله بن أبي سطح. وعبد الله بن أبي سطح سيصير واليا على مصر، سيصير ورجل من الصالحين ومن الفرسان، فأعطاه لعبد الله بن أبي السرح جزاء جهاده المشكور. ثم بعد ذلك استرد منه الخمس الخمس. فذكر الإمام الطبري رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه أمر عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن يزحف إلى مصر، يزحف من مصر على تونس. أنت ولي مصر، حضر جيش وروح إفريقيا، إفريقيا يعني تونس، اذهب إلى تونس. تونس على فكرة في التاريخ يعني من أقدم الدول في التاريخ، لكن اسمها قرطاج، كان اسمها قرطاج، وكانت ند لأقوى وأكبر دولة في العالم، وهي دولة الروم، روما. وحصل حروب وانتصرت قرطاج 3 مرات على الرومان، ثم الرومان انتصروا عليها ودخلوا حرقوا تونس بالكامل، خدوا أهلها كلهم، أسرى كلها، عبوهم في السفن، وحرقوا قرطاج بالكامل وحرسوها بالملح حتى لا تسمن مرة أخرى. المستعان. فأمره أن يزحف إلى تونس ليفتحها، وقال له وعدا منه: إن فتح الله عليك غدا إفريقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة. وهذا نفي، والإمام له أن ينفي. فخرج بجيشه حتى مروا بليبيا، أرض ليبيا كلها كانت تابعة لمصر، فقطعوا أرض مصر وأوغلوا في أرض إفريقيا وفتحوها سهلا وجبلا. وقسم عبد الله بن أبي السرح على الجندي 4 الأخماس، وده تحقهم الشرعي في القرآن، وأخذ خمس الخمس مما أفاء الله عليه، وبعث بالأربعة الأخماس من الخمس. يعني هو قسم التركة الغنائم 80% على المجاهدين، بقي 20%، أخذ منها هو 4 من 100 اللي هو خمس الخمس، وأرسل 16 الأخرى إلى عثمان رضي الله تبارك تعالى عنه. فبعث بأربعة أخماس إلى عثمان مع وثيمة النصري، فشكى وفد ممن معه إلى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد. قالوا إحنا كل واحد فينا أخذ نصيبه، وهو يأخذ خمس الخمس لوحده. فقال لهم عثمان: أنا أمرت له بذلك، فإن سخطتم فأردوا. طيبة رهيبة من عثمان رضي الله عنه. قالوا: نسخطه. طب إحنا ساخطين. فأمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي السرح بأن يرده، فرده. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة الخلفاء الذين بعده أن ينفذوا ما يشاءون لمن يشاء تشجيعا للجنود وغيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كافأ سلمة بن الأكوع في إغارة عبد الرحمن الفزاري. سلمة بن الأكوع عمل غزوة لوحده، هو كان موجود والأعداء جم، بني فزارة وغيرهم جم، وهو وخدوا الإبل وخدوا أسرة. فهو طبعا عبد الله سلمة بن الأكوع من أبطال الصحابة ومن أبطال الجري، وكان يسبق الخيل وفي الرمي لا يبارك، فجرى خلف المعتدين سبق خيولهم وصار يضربهم بالسهام، يجروا يسبقهم فيلقون يلقون يلقون لغاية ما ألقوا كل ما أخذوا، فحازه سلمة بن الأكوع كله وأنقذ المدينة من تلك الهجمة الشرسة، والأعداء فروا ليس معهم أي شيء، وقتل منهم من قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفذ لازم مكافأة، ده بطل عظيم جدا، وكان معروف يسبق الخيل، وكان كفه مثل كف البعير. فقال أحد التابعين: طلبنا منه يده لنقبلها، فأخرج لنا يده فهي يده مثل البعير، فقبلناه فأغاره، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام مالك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس، الخمس أصلا للإمام، وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده، فإن إن أعطاه لواحد جائز، يعني لو أعطى لابن أبي السرح 20% كلها جائز وأعطاه أربع. طيب، قال الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي، إمام عامر الشعبي للعلم، إمام الكوفة العلم، أنت عندك عامر إمام الكوفة والحسن البصري إمام البصرة، وهي دي العراق، ليس في العراق إلا كوفة وبصرة، لغاية ما يجي الحجاج ابن واسط سماها واسط لأنها بين الكوفة والبصرة، ومن العقيدة الواسط. قال الإمام عامر بن شراحيل الشعبي: إنما القطائع على وجه النفل من خمس ما أفاء الله. القطائع يعني يقطع حد، إقطاعية، إقطاعية يعني الحاكم أقطع. ولذا إحنا في قبل الثورة هنا في مصر كان في حاجة اسمها الإقطاع، الإقطاع دول كان محمد علي باشا معاه مجاهدين يغزون، فكان يعطيهم إقطاعيات أرض ضخمة، أرض كبيرة جدا، اللي عنده 5000 فدان، 10000 فدان، اللي هم البشوات، البشوات. فجه طبعا مجرم أخذ منهم هذه الأشياء وسب لهم كل واحد 100 فدان، إجرام، إجرام عظيم جدا. المهم، والنفل من خمس ما أفاء الله، حرية للإمام يفعل به ما يشاء. وأقطع عمر رضي الله عنه طلحة وجرير بن عبد الله والربيل بن عمرو، وأقطع عمر أبا مفزز، وممن أقطعهم عمر بن الخطاب نافع أخو زياد وأبي بكرة لأمهما، ودول الثلاثة نافع وزياد وبكرة، ثلاثة دول ممن شهد المغيرة، ولكن تلك زياد. وقد أقطعوا أرضا في البصرة لخيله وإبله مساحتها 10 أجربة، 10 أجربة، الجراب تقريبا 10 أبدان، يعني دول 100 فدان. نعم. وقال القاضي أبو يوسف تلميذ إمام أبي حنيفة في كتاب الخراج: وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف على الإسلام أقواما، وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحا، وأمثلة كثيرة على ذلك. وذكر الإمام الشعبي بعض الذين أقطعهم عثمان، فقال: أقطع الزبير بن العوام وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر، مع أن عمار بن ياسر يعني لم يغضب لقتل عثمان، وإبو ابن هبار أزمان عثمان، فإن يكن عثمان أخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأوا. والله لو أنت قبل الزبير بن العوام وغيره، لو هذا خطأ هم يتحملون هذا الخطأ، لأنهم هم الذين أخذوا منهم، وعنهم أخذنا ديننا، عنهم أخذنا ديننا. وأقطع علي بن أبي طالب كردوسا، كردوس بن هانئ، منطقة الكردوسية، منطقة هو سماها على نفسه كردوسية. وأقطع سويد بن غفلة أرضا، فكيف ينكرون على عثمان رضي الله عنه بينما سكتوا على من قبله ومن بعده، يعني على عمر وعلى علي. وهذه سنة الخوارج. وإذا سيد قطب أخذ عن عباس العقاد التعظيم لعمر ثم تعظيم لعلي، وإذا عبقرية عبقرية الفاروق وعبقرية علي بن أبي طالب، ما فيش عبقرية عثمان، ما فيش. سيد قطب طبعا يعتبر عثمان كاف وكل بني أمية كفار، وأخذ هذا عن عباس العقاد، وهذا ما موجود عند الشيعة. أما ما زعمه الزاعمون من أن عثمان كان يود ذوي قرابته ويعطيهم، فمودته ذوي قرابته من الفضاء، وعلى وعلي رضي الله عنه أثنى على عثمان بأنه كان أوصل الصحابة للرحم. نعم. وقال عثمان ويرد على الخوارج عندما اتهموه، قالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم على جو، يعني لا أميل معهم على ظلم، بل أحمل الحقوق عن أقربي عليهم حقوق، فعل دين على عمك كنت دفعت، دين على خالك كنت دفعت. وأما إعطاؤهم فإني لم أعطي من مالي ولا أخذ من مال المسلمين. تعرفين أن عثمان هو قد يكون أغنى الصحابة رضي الله عليه، فيعطيهم من مال المنع في هذا، فأعطيهم من مالي ولا أستحل مال المسلمين لنفسي. هو لم يأخذ راتب أصلا طول مدة الولاية، لم يأخذ. أبو بكر الصديق أخذ عن كل يوم درهمين ثم عاد، وعمر أخذ يعيش، وأما عثمان فلم يأخذ أصلا رضي الله عنه. قال إنما أعطيهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، وقد كنت أعطي العطية، قد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص. شحيح حريص مش معناها بخيل، لا، معناها أنه لسه في سن، إنسان في سن الكبر لا يكون شحيحا ولا حريص، لكن في السن الذي لا يزال صغيرا بل لسه الدنيا أمامه يسمى شحيح حريص ولو لم يكن كذلك، ولم يكن كذلك يعني إنسان محافظ على ماله، الناس تقول له صح أنت لسه، لكن لما يكون كبير يتخلى عن صفة الشح والحرص، فهو متخلي عنها أصلا، وإنما بيتكلم عن سنه. فكان بيعطف، هو مين اللي جهز جيش العسرة؟ جهزه قبل أن يموت هو بخمسة وثلاثين سنة أو بخمسة وعشرين سنة. جيش العسرة كان من سنة عشرة وهو ميت سنة خمسة وثلاثين، فسبحان الله. فقال أنا كنت أعطي وأنا يومئذ شحيح حريص، يعني أولى بأن أكون، ولكن لم يكن لا شحيحا ولا حريص. أفحين أتت علي أسنان أهل بيتي، أسنان لما تأتي يعني مات قريب، ولذا لما الإنسان يرى طرسا من خلال منه وهو نائم في المنام معناه أن أحد من أهل قريب يموت، أهل قريب يموت. فهو يقول أتت علي أسنان أهلي، يعني مات كثيرون جدا من أقاربي، وفني عمري خلاص بلغه، وكان طبعا 81 سنة لما الخوارج ذهبوا إليه، كان عنده 81 سنة. وفني عمري وودعت الذي لي في أهلي، يقول الملحدون ما قالوا، ملحدون كاذبون. وكان عثمان رضي الله عنه قد قسم ماله وأرضه في بني أمية، وجعل ولده كبعض من يعطي، ليس معناه توزيع الميراث حال الحياة، ولكن الإكثار من المنحة والهبة حال الحياة، تمام؟ لكن هل لك أن تورث وأنت حي؟ لا، لا يجوز، لأن الله قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لك، ممكن تورث أنت ابنك، لكن وأنت حي وعندك أموال تقسم كثيرا من المال على أولادك وأحفادك هذا مستحب. فتفعله عثمان رضي الله عنه. فبدأ ببني أبي العاص فأعطى آل الحكم رجاله 10,000 فضة، يعني 1,000 دينار، 1,400 كيلو وربع، 4 كيلو وربع ذهب لكل واحد، 4 كيلو وربع ذهب لكل رجل. وأعطى بني عثمان مثل ذلك، وقسم في بني العاص وبني العيس وفي بني حرب، بل تمادى شيخ الإسلام رحمه الله مع أوسع الاحتمالات فذكر في منهج السنة. قلت لك منهج السنة يا طالب العلم لازم يكون عندك، يا إما كتاب يا إما تنزله من على الموسوعة الشاملة، لازم هذا كتاب مهم ينفع معنا في الأمور المعاصرة، هو استنفعنا به في مسألة عزل السيسي لمرسي وربه. فذكر في منهج السنة أن سهم ذوي القربة ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لقرابة الإمام، السهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم خمس من ضمن الخمس ذوي القرب يعني قرابته، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بكل قائد بكل إمام كل حاكم، كما قاله الحسن وأبو ثور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية، وقيل هو لمن ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا كلام شيخ الإسلام، وقال شيخ الإسلام وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية أو بمال. ثم قال إنما فعله عثمان في المال له ثلاثة مآخذ، أحدها أنه عامل عليه والعامل يستحق ماله، يعني هو لو أخذ حتى من مال المسلمين بيأخذه بصفته عامل عليه ولا بيأخذ شيء. الثاني أن ذوي القربى هم ذوي قربى الإمام وهو إمام، أنا هو الإمام الشهيد الثاني في الإسلام، المشهد الأول عمر، الإمام الشهيد الثاني هو عثمان، أنهم ذوي قربة لعثمان وكانوا قبيلة كثيرة ليسوا مثل قبيلة أبي بكر بني تيم بني تميم ضعاف بني عدي أيضا ضعاف، إنما بني أمية كانوا قبيلة كثيرة ليسوا مثل قبيلة أبي بكر وعمر، فكان يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم أكثر من حاجة أبي بكر وعمر إلى تولية أقاربهما وإعطائهم. نعم. طيب إذن مسألة خمس أفريقيا هو حتى ربنا أولا ده اجتهاد منه ومأجور عليه أجران لا أجر واحد، ثم إنه أخذ ولا عبد الله بن الزرع قال له أنت وعدتني وكيف ترجع، ولا حصل شيء، ولا حصل شيء، الله أعطاه والله أخذ، لا بأس. ثم الرابعة عشر قولهم إنه ضرب بالعصا، ضرب بالعصا، وعمر كان يضرب بالدرب، فيجي تضرب بالعصا. هذا غريبة جدا، وضرب بالمسدس ده زي صدام كان بيضرب بالمسدس. يبقى الناس جالسة معاه كده ويتغاظوا ومطلع موت ثلاثة أربعة سبحان الله. ابن العرب الملكي يقول قالوا إنه ضرب بالعصا وما سمعته ممن أطاع أو عصى. يعني ما سمعت هذا الكلام من طائع أو عصى. قالوا إنه ضرب بالعصا فما سمعته ممن أطاع أو عصى، وإنما هو باطل يحكى وزور ينثى، فيا لله وللنهى. يعني لا ضرب لا عصى ولا اتدرب ولا حاجة خالص، لم يضرب أصلا عثمان رضي الله عنه. لكن طبعا ذكرنا أنه ضرب عمار لما اختلف مع واحد وشتموا بعض، فعاقب الاثنين يعني أمر بضربهم ليس هو الذي ضرب. طيب هذه تهمة، سكت عن ابن العربي قال ما سمعته ممن أطاع أو عصى، فليس التهمة. ثم الخامسة عشر علوه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآن ده بيعملوا منبر الآن سلم كده دور بحاله. وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعته ممن فيه تقية، وإنما هي إشاعة منكر ليروى ويذكر فيتغير قلب من تغير. قاله علماؤنا ولو صح ذلك فما في هذا ما يحل دم، يعني واحد على المنبر يقتل، ولا يخلو أن يكون ذلك حقا لأن الصحابة لم ينكروا، ولو كان باطل كان الصحابة لم ينكروا، فلم تنكره الصحابة عليه إذا رأوا جوازه ابتداء أو لسبب اقتضى ذلك، وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلام. فهو أصلا المنبر ما ضرورة المنبر في الإسلام؟ إنه الإمام يراه المأمومون، فلو امتد المأمومون امتدادا طويلا جدا فممكن ألا يرى الإمام لو وقف على الدرجة الثالثة مثلا. فلو حدث ولم يحدث أصلا لم يحدث، أنا بنناقش قضية افتراضية مكذوبة لم تحدث أصلا، حتى لو حدث فمعروف أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد النبوي كان طوله 30 متر وعرضه 30 متر، وأبو بكر الصديق رفض يوسع المسجد، المسجد ازدحم جدا ورفض يوسع. لما عمر جاء وسع المسجد خير. لما تولى عثمان وسع المسجد النبوي توسعة كبيرة جدا، وظلت هذه التوسعة إلى أن يأتي خادم الحرمين الشريفين الوليد بن عبد الملك بن مروان فيوسع الثلاثة مسجد التوسعة لم يسبق إليه، وإذا لقب خادم الحرمين الشريفين. فعثمان لما وسع المسجد يبقى الإمام الآن سيصير صعب أن يراه أواخر الصفوف، فلو على المنبر يكون اجتهادا له في أجر أو ولم يفعل في النقشة افتراضية، لكن هي لم تحدث لا على ولا غلا ولا شيء. التهمة السادسة عشر انهزامه يوم حنين وفراره يوم أحد. انهزامه يوم حنين، طبعا كثير من الصحابة انهزم يوم حنين، فأما انهزامه يوم حنين وفراره يوم أحد يوم أحد ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان، هذه أشياء. أما يوم حنين ففعلا انهزم وهرب، نعم هرب ومعظم الصحابة هرب، وأما فرار يوم أحد فر، نعم وكثير من الصحابة فروا وقد غفر الله له. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذا نص. وأما مغيب عن بدر فكان يمرض امرأته رقية زوجته رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم أن الرسول أصلا خارج القتال، فدي بدر. أما بيعة الرضوان ده بدر رضوان بسببه هو يحضرها كيف، ده هي أصلا كانت بسبب مغيبه في مكة وظن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه أنه قتل فأخذ البيعة للقتال، فهو سبب بيعة الرضوان. وحتى لو غاب النبي صلى الله عليه وسلم بايع له، يبقى أعظم من حضوره هو، لأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من بركة عثمان. صح. فبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد. وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجر في الأمر تفسير من من بقى من من مضى. يعني أنت لما تقرأ كتب الحديث لن تدري من اللي فر ومن اللي بقى. الصحابة عندك يا ترى من هذا اللي فر ولا هذا اللي بقى، لا تستطيع. لكن عثمان فر فعلا. والمقصود بأنك لا تستطيع أن تميز بين من بقي ومن فر، إنه لو فيه لو فر فشأنه شأن الآخرين، وإنما هي أقوال. منها أنه ما بقي معه إلا العباس في حنين وابنه عبد الله وقسم، فإن كان فر الكثيرون منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده تبقى المسألة منتهية. قال فناهيك بهذا الاختلاف، وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة وقد عفى الله عنهم جميعا. نعم. طيب. فقد عفى الله عنه ورسوله، فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون. ده الشخص اللي ارتكب جريمة وعوقب عليها لا يجوز أن تصفه بها أو تذكره بها. نحن نذكر ماعز والغامدية من باب التعلم والفقه، لكن هل يجوز مثلا إن إنسان إن امرأة المرأة المخزومية فاطمة قطعت يدها، قطعت يدها، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، هل كان الناس يقولون يا لصة يا حرامية يا مقطوعة اليد؟ لا. وهل يجوز؟ لا، فلن يفعلوه ولا يجوز. فما بالك اللي ثبت العفو من الله ولقد عفى الله عنه. درس خرج البخاري حديث عبد الله بن عمر، جاء رجل إلى ابن عمر، جاء يوم الفتنة فسأله عن عثمان، هو يريد منه ياخذ منه كلمة في ذم عثمان رضي الله عنه، منافق أو خارجي. فذكر ابن عمر محاسن عمله، ايه رأيك عثمان؟ قال له جهز زيت العسرة وزوج ابنتي النبي، ذكر محاسن. وقال لعل ذلك يسوء. قال نعم. يعني هذا شيء يغيظ. قال نعم يغيظني من كره يا عثمان رضي الله عنه. قال لعل ذلك يسوء. قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك. أرغم الله بأنفك يعني ايه؟ أزلك الله أزل في التراب. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. لعل ذلك يسوء. قال نعم. قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك، روح اعمل اللي انت تريد، غور غور اعمل اللي انت عايز. نعم. وقد تقدم في حديث بني الإسلام على خمس، وهو ابن عمر رضي الله عنهما، زيادة فيه البخاري في علي وعثمان. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر. كنت عارفين أهل مصر خلاص ارتقوا بكلام ابن سبا، كلام ابن سبا إن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة من عثمان، ثم أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، ثم أولد الرسالة، ثم هو خالق الكون وأرسل محمدا بالهدى ودين الحق، وأقنعهم بأن علي هو الله، وراحوا قالوا أنت الله. طيب جاء رجل من أهل مصر يريد حد البيت، فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قالوا فترة حوالي سنة 65 إلى 75 هجرية شيخ العالم وأفضل مخلوق يمشي على الأرض هو ابن عمر. قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر، مش يا ابا عبد الرحمن، شوف سوء الادب، يا ابن عمر. الكلام ده يقول له اترابه وامثال، لكن واحد ادنى منه يقول له يا ابن عمر، وانت الان تلاقي صحابي يقول لي يا فلان، تقول له يا ابا فلان او يا فلان رضي الله عنك. يا ابن عمر اني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم ان عثمان فر يوم احد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر، شهادة من شيخ الصحابة بذم عثمان رضي الله عنه فيما يبدو. قال الله أكبر، قال ابن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية يعني، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأعطاه سهم من غنائم بدر، يعني اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا فيها. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قال إيه بيده؟ ماذا قال؟ أبي أنا عثمان؟ أبي أنا عثمان؟ نعم، هو عثمان لما راح وأدى الستارة، وكان سفير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدى التفاوض وانتهى التفاوض وخلاص نرجع، مكث أياما في مكة، وظن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه قد قتل، وهذا دليل أن الرسول لا يعلم صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان تحت ليش؟ الشجرة، انتصارا لعثمان، على نية أن يذهب بالصحابة إلى مكة فيناجز المشركين، نوى القتال حرب على الحرب. هو أصلا في العرف العالمي كله في التاريخ كله قتل الرسل إعلان حرب، هو مصيبة التتار أنه جلال الدين شاه قتل الرسل، لا مش هناك جد جنكيز خان، فجنكيز خان تقتل رسلي وأنا أرسلهم شكوى لك تقتلهم، والله لا أبدلنا الإسلام والمسلمين، وانطلق ما قتل يقالت من مليون الله. فلما بلغه عن قتلهم عثمان أمر الصحابة بذلك، فبيعة الرضوان كانت رمزا من رموز الشرف لعثمان، وأي شرف أعظم من أن تجتمع قوى الإسلام بزعامة وولاية النبي صلى الله عليه وسلم للحرب له، ده يعني شيء عظيم جدا، فهو يدل على أنه رجل حبيب يؤخذ ثأره، رجل حبيب وله مكانة رفيعة عند سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأخيرة التي اجتمع فيها لعقد البيعة، لما علم أن عثمان حي أتم البيعة الاتفاق، لم يكن يمكن أن يتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش ويمضي الهدنة إلا لو كان عثمان لو كان ميتا لا يمكن هدنة إيه. فكان لعثمان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نابت عن يده في عقد البيعة عنه، فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان رضي الله عنه، وجميع الصحابة بايعوا بأيدي أنفسهم إلا عثمان، فإن أشرف يد في الوجود نابت عن يده في عطاء البيعة، ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا هذه لكفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده على يد نفسه البيعة كده. فقال هذه لعثمان، ثم قال ابن عمر لمن؟ رجل المصري هذا، اذهب بها الآن معك، يلا خدها معك، اذهب بها الآن معك. طيب إذن التهم هي خلصت، التهمة 17 مؤاخذتهم عثمان بأنه لم يقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان، عبيد الله بن عمر غير عبد الله بن عمر، هو أقل منه، عبيد الله بن عمر سمع أن أبو الهول المجوسي كان جالس مع الهرمزان وجالس مع جفين النصراني، فأخذ سيفه وراح قتل الهرمزان وابن الهرمزان مسلم، فقالوا لعثمان قتل الهرمزان، قال يقتل يقتل، ثم عافى الاعتراف عثمان زي كما كان يبين، فالخوارج قلت ليه لم تقتل عبيد الله بن عمر؟ طب إذا كان الابن الهرمزان عفى اقتله، يعني واحد قاتل العم منه القصاص، طب ما في قصاص يعني ياخد ايه؟ طب عفوا عن الدين خلاص يرام. فأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر ابن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل. فالعثمان حكم حكم الله، والصحابة هم اللي اعترضوا، كيف أبوه يقتل أول أمس والنهاردة يقتل ابنه؟ فده خليفة المسلمين قتل، وناس من الصحابة قالوا قد حدث هذا قبل أن تبايع، يبقى ليس شأنك ترك المسألة. فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون، والأمر في هذا واسع جدا. طيب، طبعا احنا عارفين الصحابة رضي الله عليهم لا يوجد في حضارات الأخرى والأمم الأخرى أمثاله. هم لو عندهم واحد يعني يساوي ربع الصحابة يعملوا قديس، ده بطرس وده مرقس وده ومرمينة، يعني بيقدسوا واحد قسيس يكون يعني ما بالك بقى لو عندهم شموس مثل اللي عندنا يعبدوهم على طول، لو عندهم مستوى بكر وعمر لعبدوهم طول. فلو كان أمير المؤمنين عثمان من حواري المسيح عليه السلام، وكان له من عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم مثل هذه المناقب التي كرمه الله بها لعبدته النصارى. فالعجب لأمة كلام محبذين الخطيب، فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان. يجي واحد حقيز لسيد قب يعيب على عثمان، والإخوان طبعا كلهم بيكره عثمان جدا، ولما جه مرسي يقتل قال له انت. فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان، ويعيبون عليه غيبته عن بيعة الرضوان، ويكون فيهم شجاعة أنهم يقتلوه ويذبحوه من الوريد إلى الوريد. والإنسان لا يستحي يطعن ثلاث طعنات طيب دول إيه دول حق ستة من عندي. قال القمزبان أو القمزديان، قمزبان ده ابن الهرمزان اللي هو يعني أبوه اللي خطف. قال القمزبان يحدث عن قتل أبيه اللي هو الهرمزان. قال فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني من عبيد الله بن عمر، قال له قتل أبوك، ثم قال يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي القاتل ويسلمه للأهل القتيل، وأنت أولى به منا فذهب فاقتله. حكم عثمان بذلك. قال فخرجت به خدته ومشي به، وما في الأرض أحد إلا معي، المدينة كلها خرج مع عبيد الله بن عمر أبو لسه مقتول. قال وما في الأرض يعني في أرض المدينة أحد إلا معي إلا أنهم يطلبون إلي فيه يا اللي أنت تريد أعفو عنه خذ الدية اللي تريده، العشرة يقولوا خذ سبع ديات يعني خذ 700 بعيد 700 أو خذ 7000 دينار يعني خذ أجولة من هذا. قال وما في الأرض أحد إلا معي إلا أنهم يطلبون إلي فيه. فالآخر خالص قال قلت لهم ألي قتله؟ قالوا إيه؟
نعم.
وسبوا عبيد الله، لماذا تفعل هذا أنت ليه تتهور؟ وسبوا عبيد الله. فقلت أفلكم أن تمنعوه، لو أنا أريد قتله تمنعوه؟ قالوا لا. وسبوه ثاني. قال فتركته لله وله. هذا طبعا عفو عظيم جدا، خلق كريم جدا. فتركته لله ولهم فاحتملوني، فوالله ما بلغت المنزلة إلا على رؤوس الرجال وأكفين، واخدينه شايلينه كده. طبعا فرق بينه وبين أسامة الأزهري، هذا طبعا أسامة الأزهري ده قال لمجرم شالوه هناك لأنه جهل، لكن ده شالوه بالفرحة بيه والعفو، إن ده كريم، إن العفو من شيم الكرام، العفو من شيم الكرام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلح. قال فهذا كلام ابن الهرمزان. نعم، فهذا بعد كلام انتهى عثمان بشيء تاني، في كلام تاني بعد ذلك. ولعل ابن الهرمزان كان يعتقد أن دم أمير المؤمنين عمر في عنق أبيه، يعني يعتقد أن أبوه لسه له فيه، لأنه فعلا هم كانوا الثلاثة جالسين أبو لؤلؤة والهرمزان وجفينة والثلاثة بيتكلموا، فدخل عليهم عبد الرحمن بن عوف فقاموا وانفضوا فسقط الخنجر اللي قتل به عمر بعد ذلك. ففي شك اكيد ممكن في مشاركه. ما لو مش مسلم لا يقتص من الكافر بالمسلم. وكان ابنه يظن ان اباه له وحقيقه ان اكيد نعم، وان ابا لؤلؤه لم يكن الا اله في يد الهرمزان، يعني بيعتبر الهرمزان من المنافقين يظهر الاسلام. وان موقف عثمان واخوانه اصحاب رسول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحادث في الحقيقه لا نظير له في العدل، مش نظير يعني خليفه مقتول، وثابت ان الهرمزان كان يشارك فتحكم بالقتل والقصاص. واحد قتل خليفه ده ايه في الكرامه عظيمه لعثمان رضي الله عنه. هو قتل أول أول مجلس، هل أول أول مجلس أقرب من اشترك معه؟ لا بل حيث هو قاعد ضرب 13 واحد وبعدين رموا عليه برمس وفرح بلع حاليا بتاعت السيانور دي للجواسيس معه. أي جاسوس ما حب السيانور إذا تقبض عليه في أي بلد يروح بلعها بسرعة يجون فوق. فلذا المخابرات المخابرات المصرية لما تيجي تقبض على جاسوس قبل كل شيء إيديه لازم يمسكوها كلها عشان ما يلحقش ياخد لما علقت هنا حبة السيانور. فهو لما لقى كده راح طاع الناس ومات على طول في ده. طبعا له مقام عظيم جدا في إيران، بابا شجاع. وقيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وهو الذي حمل الخنجر وقد ظهر الخنجر تحت ثيابه. وكان عبيد الله له ولعثمان لم ولكان عبيد الله له يعني يريد يقتله ولم يكن عثمان قد تولى بعد، يعني عبيد الله قتل الهرمزان قبل البيعة لعثمان رضي الله عنه. نعم لكن عثمان حكم بالشرع وبعض الصحابة قال له تقول أنا مالي أنا لم أكن توليت، فقال لا لابد من حكم الشرع رضي الله عنه. فقد جلس عثمان في جانب المسجد ودعا عبيد الله وكان محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص وهو الذي نزع السيف من الهجم عليه سعد بن أبي وقاص بعد ما قتل الهرمزان وراح يقتل جفين النصراني، فقبض عليه سعد وخد منه السيف وحبسه في دار فقال عثمان لجماعة المهاجرين والأنصار أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق. قال علي رضي الله عنه أرى أن تقتله. علي علي ده مستشار العمر وابو بكر وعمر وعثمان. قال ارى ان تقتله. فقال بعض المهاجرين قتل عمر امس ويقتل ابنه اليوم، يعني قتلوا هذه المسائل حزن شديد جدا. فقال عمرو بن العاص يا امير المؤمنين ان الله اعفاك ان يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان، هذا الحدث كان ولا سلطان لك، كنت انت لست خليفة كنت مواطن من المواطنين. قال عثمان انا وليهم وقد جعلتها دية واحتملتها في مصر، احاول اعملها دية وادفع انا من مالي مال الدولة ادفع انا الدية من مالي. وفي تاريخ الطبري عن سعيد المسيب ان عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق قال غداة طعن عمر مررت على أبي لؤلؤة عشي أمس ومعه جفينة، جفينة ليش؟ نصران وهو من أهل الحيرة وكان ضئرا لسعد بن أبي وقاص يعني من ضمن الربع والهرمزان وهم نجي بدين يتوشوشوا. فلما رهقتهم يعني دخلت عليهم ثاروا قاموا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابوا في وسطه خنجر في الوسط ولب، فانظروا بأي شيء قتل، شوفوا وقتل بإيه اللي هو عمر رضي الله عنه. وخرج في طلبه رجل من بني تميم فرجع إليهم التميمي وكان قد ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخذه وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن أبي. لما أبو لؤلؤة قتل كان هذا الرجل يفتشه وخذوا الخنجر اللي طعن عمر خذ الخنجر في يده، هو عمر بيقول الله أكبر قتلني الكلب، هو طعن عمر ثلاث طعنات وخد الخنجر، فهجم عليه 13 واحد كلهم ضربوا بالخنجر، فألقى عليه عبد الرحمن بن عوف البرنس فقتل نفسه. يبقى الخنجر لسه فين؟ فلما سمع عبيد الله ابن عمر بذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر أمسك حتى مات عمر بعد يومين، ثم اشتمل على السيف فقتل هرمزانا. فكان كثير من الناس لا يرى على عبيد الله حق الدفاع لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله، وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه، محدش طلب، وكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح. هو عثمان، احنا لما نتكلم عن عثمان وحده بس، طالما إنه حكم بقتل عبيد الله بن عمر سلسلة ثم صح، وأنا نناقش كل اللي حواليه الملابسات دي من الدعوة، هو خلاص حكم بالقصاص، يعني يعمل ايه ثاني؟ يعني ماذا يفعل اي خليفه مكانه؟ القصاص. نعم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى مثل راي عمر جواز قتل علوج الفرس، علوج جمع علج، والعلج والكافر، لانه ما كانوا يريدون ان يكون هناك علوج في المدينه، وعمر لم يكن يريد ذلك، ولكن كان في علوج لان الصحابه كان لهم غنائم، من الغنائم عبيد كفر. فمثلا المغيرة بن شعبة عايش في المدينة وعنده عبيد كفر، فدول هم العلوج. نعم. كان يرون جواز قتل علوج الفرس الذين في المدينة بلا استثناء. قال شيخ الإسلام تيمية، ولو أنتم فاكرين كلام عمر في حديث عمرو بن ميمون لما قال له كنت وأبوك تحبان أن يكسر العلوج في المدينة، فقال إن شئت قتلنا. قال بقى، قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الثالث بالزبط، قال عبد الله بن عباس لما طعن عمر رضي الله عن الجميع، كيف أنت وأبوك كنت أنت وأبوك يعني العباس تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة؟ فقال ابن عباس إن شئت أن نقتلهم. فقال عمر كذبت، كلمة كذبت في لغة الحجاز أخطأ، أفبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم، بعضهم أسلم وصلوا إلى قبلتكم؟ قال ابن تيمية، فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر، صح؟ طبعا، وأدين وأفضل بكثير، يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة بسبب اتهامهم بالفساد، واعتقد جواز مثل ذلك لأنه قال نقتلهم. فكان يريد بقى لو عمر قال له نعم هياخد مجموعة من الصحابة ويذبح يذبح يذبح. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر فهو من المفسدين في الأرض، صح؟ المحاربين، فيجب قتله، يجب قتله، يصلبه أو يقتله. ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله، يحرم قتله، لكان كان يعني حتى لو هو معصوم يحرم قتله، والثاني تأول، وبالتأويل في عفوة حتى يعني يسقط لكن يخفف العقوبة. لكن القاتل كان متأولا ويعتقد حل قتله لشبهات ظاهرة، مشترك في قتل أبي، وهي يعني على فكرة تصرف يكاد يكون طبيعية من أي واحد، وهذه شبهة والحدود تدرى مش شبهة. طيب، ولذا عثمان كان يريد أن يكتفى بالدية، يعني كان نفسه يحكم بالدية عشان هو يدفع رضي الله عنه، ولو حكم بالدية لوجب قبول حكمه، لوجب قبول من حق الحاكم أنه يخفف الحد، ينقله إلى حد يليه. الحاكم مطلقا طبعا، وهنا حتى أحكام الإعدام لازم الرئيس يصدق عليه، ممكن الرئيس لو ما صدق عليه لا يعدم المحكوم عليه بالإعدام بحقه. أما رأي المفتي استشاري أن يحكم بالإعدام ويعرض على سلطة المفتي، قال ولا لا يعدمه.
ما
استشار
الصحابه
هو راى انه عليه، هو راى ان علي بن طالب كلامه اقدم الناس عليه. نعم. ولو ان حادث مقتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب بجميع ظروفه وقع مثله في اي بلد اخر الان، ده الان لو واحد قتل تودس ماذا من باب درء المفاسد، الرئيس هيبقى ضل كل الناس، ولازم يفعل ذلك، ما هو الضروري. بالك بقى بتقتل امير المؤمنين، يعني سبحان الله فاتح الدنيا. نعم، ولو كان مثل هذا حدث لما كان حدث التسامح الذي حدث من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى إنهم طالبوا بقتل ابن أمير المؤمنين بعد أمير المؤمنين المقتول غدرا ونزالة وبغيا وبغيا. هذه التهم 17 تهمة كده، وبالذات الأخيرة دي التهمة 18 اللي هنناقشها إن شاء الله المرة القادمة، تعلقهم بأن الكتاب وجد مع راكب أو مع غلامه ولم يقل أحد قط إنه كان غلام. إن هو بعت رسالة مع واحد لواحد تاني، والواحد اللي حمل الرسالة لا يقرأ ولا يكتب، والواحد التاني ده يقرأ إنه إذا وصلك هذا في رسالتك فاقتله. وهذا سنبينه إن شاء الله. بارك الله فيك. هو بعت لمين؟ بعت لعبد الله بن أبي السرح وقال له فلان جاي لك رسالة، أول ما توصل الرسالة اذبحها. وسنرى إن شاء الله. بارك الله فيك. يلا علي. نعم. بدر بن زياد. طبعا اللي امر بخش لا بالله قيل الان وانما عبد الله هو الذي هو ذم الخوارج وبالغ في هذا خطأ، أنه اعتبر الحسين من الخوارج بهذا القتل. لم يكن صالح علينا على نفس صالح القتل، هو اللي يتحمل ذم الجزيل ذم حسين، وهو اللي أمر بقتله، فهو كان ضد الخوارج. لكن لما يخرج الحسين تعتبره من الخوارج من تفسره وتقتله إجراءه، ولذا قتل عبيد الله الثقفي حتى مقتول، قتل المختار بن عبيد الله الثقفي. هل يجوز أن تؤلف عالما عالم من علماء السنة عقيدة أهل السنة والجماعة من زمن الصحابة اليومين هذا، أعني مثلا يدرج ما خالفه الإخوان والسلوليين وسوى التكفيريون والحدديون والصوفية وغيرهم المعاصرين ضمن عقائد أهل السنة وتصيل من عقائد أهل السنة، ومن خالفه يعتبر مبتدعا لأن السلف من أدخل المشعل الخفين في العقيدة لوجود من خالف من أهل الأهواء، فلماذا لا ندرج في عقائد السلف ما خالفه الإخوان والسلوليين والصوفية والخوارج العصريون، أو أن العقائد هي ما كان عليه السلف وانتهى زمن التأليف؟ لا، لم ينتهي زمن التأليف، وإنما يجوز الآن لم ينتهي زمن التأليف، ويجوز الآن كتابة كتاب عن العقائد وذكر عقائد السلوليين والإخوان وكيف أنهم تلقوا عن الخوارج الأول هذا، لأنه طبعا لكل ساقطة لا قطع، وهذا ميراث الخوارج، ولكن مع تطور الحديث فيلبسون على الناس فلا بأس طبعا. ولذا كثرت المؤلفات من الشيخ ربيع ومن غيره في بيان عقائد هؤلاء الخوارج، واحنا طلاب العلم لما كتبنا كتاب ردود سلفية كان الرد على ياسر برهان، ولكن مع التأصيل للعقائد القديم فلا ينقطع التأليف في هذا اليوم ولا ينقطع الدعوة في هذا اليوم. بارك الله فيك. حاضر. هل فرق شرح الشيخ؟
لا.
طيب ماشي. نعم. طلب الزيادة. هو الحقيقة أن كما قال أنت ظلم المسلمون على شروطه، لكن أيضا لابد من إقالة النادم، فأنا بتفق على واحد عامل محارة أو غيره يصنع لي عملا، هو في الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطه، فلو اتفقنا مع عامل أو تاجر يورد لنا بضاعة معينة أو غيره بسعر معين اتفقنا عليه، فالواجب عليه الوفاء حتى لو حدث له الضرر. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ثواب وحسن إقالة النادم، فالأسعار ترتفع بشكل غريب جدا، فقد يحدث ضرر لصاحب المورد أو للعامل الصانع أيضا. فبالتالي على الأمور دي أن يكون فيها الأمر الثالث هو التصالح على أن يزيدهم شيئا وهم ينقصوا شيئا وتتم الأمور، فلا بد من التصالح. أنتم السلام الله فيك الله يحفظك وأنا يحفظك عليكم وعليكم السلام الله فيك. لسه بعد سلام مع أحمد علام. نعم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نعم
هم رفعوا الاسم
نعم هاي يجبون ياخذ الباقي إلا إذا أزيل هو كان لغة تعاقدات سببه هو لغة تعاقدات يقعد بقى في البيت هو عم حساب على الطاقة فأيضا لابد فيها من التصالح يخبروه قبلها ويعملوا إيه الأجر الثلاث أسابيع ده يقسموه إن في ضرر. بارك الله فيك يا أحمد. نعم
المهندس محمد البشير
ما شاء الله مع أنس.
طيب
ما شاء الله أنا خايف أنت تخش في الموارد دي يا أحمد بعد كده. الله يعينك ومن السلامة.
كتاب صغير كده ننضي فيه القيام اللي يعني تفرض أن نسبة 75% من الإمضاء يدخل الامتحان.
لو حضوري.
نعم.
ما ده نظام عندنا في الجامعة.
بعض الشباب يغيبون ويقولون إن يعني المدرسين أو الدكاترة اللي كنت داخلين يشرحون لا يشرحون بطريقة يعني مبسطة أو كده بيفهموا يعني.
هو شوف أنا طبعا بعمل في الجامعة. وعندنا طلاب مدرسين يقول لي لازم يحضر 75% من المحاضرات، والذي لا يحضر 75% يحرم من او ياخد صفر في اعمال السنه، لكن احنا نتسامح الانسان عنده ظروف فدي مرجعه للاستاذ. لكن ليس الموضوع لو الطالب بيستسمح الاستاذ لا ما يدوسش ما هو الدكتور عارف ان دي ما ينفعش حرام هذا غش ولا عشان فريق
يعني يجوز لي مثلا اجلس مثلا اغيب وبعدين كده في اخر المحاضره اخر السنه
اتنفس نعم يمضي لي لا مش مهم هو غير يعني لو الدكتور ساعه خلاص الاداره بتعمل ما لصالح الاستاذ لو صاحب الامر عارف
خلاص
وبعدين السنه عندك انت خازن وانت بتقول له اصرف مرتب لفلان ومرتب لعلان، واحد ما اشتغلش وانت بتقول له صح؟ ما قالكش لازم اشتغلش ده ما جاش خالص، يا عم انت مالك؟ بارك الله فيك.
السلام
عليكم. انا مش عارف ده احنا مش قايلين لحد امال لو قايلين او ناشدين والله سبحان الله. ده انا الواد قلت له تعالى ولا تخبر يا احمد صح. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فذكرنا 12 تهمة أو 12 تهمة اتهموا بها عثمان بن عفان رضي الله عنه وذبحوه من الوريد إلى الوريد، وتم الرد على هذه التهم الباطلة تماما. بقي التهمة الثالثة عشر إعطاؤه خمسة إفريقية لشخص واحد. قالوا أنت إمام تعطي خمسة إفريقية يعني تونس، كلمة إفريقية يعني تونس، تعطي خمسة إفريقية لشخص واحد. فهو طبعا هذا الكلام ردوا عليه قالوا لم يصح، وإنما هو أعطى خمس الخمس وليس الخمس، فهو أعطى خمس الخمس لعبد الله بن أبي سرح. وعبد الله بن أبي سرح سيصير واليا على مصر، سيصير ورجل من الصالحين ومن الفرسان، فأعطاه لعبد الله بن أبي السرح جزاء جهاده المشكور، ثم بعد ذلك استرد منه، استرد منه الخمس الخمس. فذكر الإمام الطبري رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه أمر عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن يزحف إلى مصر، يزحف من مصر على تونس. أنت ولي مصر، حضر جيش وروح أفريقيا، أفريقيا يعني تونس، اذهب إلى تونس. تونس على فكرة في التاريخ يعني من أقدم الدول في التاريخ، لكن اسمها قرطاج، كان اسمها قرطاج، وكانت ند لأقوى وأكبر دولة في العالم، وهي دولة الروم، روم، روما. وحصل حروب وانتصرت قرطاج 3 مرات على الرومان، ثم الرومان انتصروا عليها ودخلوا حرقوا تونس بالكامل، خدوا أهلها كلهم، أسرها كلها، عبوهم في السفن، وحرقوا قرطاج بالكامل وحرسوها بالملح حتى لا تسمن مرة أخرى. المستعان. فأمره أن يزحف إلى تونس ليفتحها، وقال له وعدا منه: إن فتح الله عليك غدا إفريقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنم. وهذا نفي، والإمام له أن ينفي. فخرج بجيشه حتى مروا بليبيا، أرض ليبيا كلها كانت تابعة لمصر، فقطعوا أرض مصر وأوغلوا في أرض إفريقيا وفتحوها سهلا وجبلا. وقسم عبد الله بن أبي السرح على الجندي 4 أخماس، وده حقهم الشرعي في القرآن، وأخذ خمس الخمس مما أفاء الله عليه، وبعث بالأربعة الأخماس من الخمس. يعني هو قسم التركة الغنائم 80% على المجاهدين، بقي 20%، أخذ منها هو 4 من 100 اللي هو خمس الخمس، وأرسل 16 الأخرى إلى عثمان رضي الله تبارك تعالى عنه. فبعث بأربعة أخماس إلى عثمان مع وثيمة النصري، فشكى وفد ممن معه إلى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد، قالوا إحنا كل واحد فينا خد نصيبه، هو يأخذ خمس الخمس لوحده. فقال لهم عثمان: أنا أمرت له بذلك، فإن سخطتم فأرد. طيبة رهيبة من عثمان رضي الله عنه، قالوا نسخطه، طب إحنا ساخطين. فأمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي السرح بأن يرده، فرد رده. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة الخلفاء الذين بعده أن ينفذوا ما يشاءون لمن يشاء تشجيعا للجنود وغيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كافأ سلمة بن الأكوع في إغارة عبد الرحمن الفزاري. سلمة بن الأكوع عمل غزوة لوحده، هو كان موجود والأعداء جم، بني فزارة وغيرهم جم، وهو وخدوا الإبل وخدوا أسرة، فهو طبعا عبد الله سلمة بن الأكوع من أبطال الصحابة ومن أبطال الجري، وكان يسبق الخيل وفي الرمي لا يبارك، فجرى خلف المعتدين سبق خيولهم وصار يضربهم بالسهام، يجروا يسبقهم فيرقون يرقون يرقون لغاية ما ألقوا كل ما أخذوا، فحازه سلمة بن الأكوع كله وأنقذ المدينة من تلك الهجمة الشرسة، والأعداء فروا ليس معهم أي شيء، وقتل منهم من قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفذ، لازم مكافأة، ده بطل عظيم جدا، وكان معروف يسبق الخيل وكان كفه مثل كف البعير. فقال أحد التابعين: طلبنا منه يده لنقبلها، فأخرج يده فهي يده مثل البعير فقبلناه. فأغاره فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام مالك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس، الخمس أصلا للإمام، وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده، فإن إن أعطاه لواحد جائز، يعني لو أعطى لابن أبي السرح 20% كلها جائز وأعطاه 4. طيب، قال الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي، إمام عامر الشعبي العلم، إمام الكوفة العلم، أنت عندك عامر إمام الكوفة والحسن البصري إمام البصرة، وهي دي العراق، ليست العراق إلا كوفة وبصر، لغاية ما يجي الحجاج ابن واسط سماها واسط لأنها بين الكوفة والبصر، ومن العقيدة الواسطة، قال الإمام عامر بن فراخيل الشعبي: إنما القطائع على وجه النفل من خمس ما أفاء الله. القطائع يعني يقطع حد إقطاعي، إقطاعي يعني الحاكم أقطع. ولذا إحنا في قبل الثورة هنا في مصر كان في حاجة اسمها الإقطاع. الإقطاع دول كان محمد علي باشا معاه مجاهدين يغزون، فكان يعطيهم إقطاعيات أرض ضخمة، أرض كبيرة جدا، اللي عنده 5,000 فدان 10,000 فدان اللي هم البشوات. بشوات فجيه طبعا مجرم أخذ منهم هذه الأشياء وسب لهم كل واحد 100 فدان. إجرام، إجرام عظيم جدا. المهم، والنفل من خمس ما أفاء الله، حرية للإمام يفعل به ما يشاء. وأقطع عمر رضي الله عنه طلحة وجرير بن عبد الله والربيل بن عمرو، وأقطع عمر أبا مفزز. وممن أقطعهم عمر بن الخطاب نافع أخو زياد وأبي بكرة لأمهما، ودول الثلاثة نافع وزياد وبكرة، ثلاثة دول ممن شهد المغيرة بس لكن تلك أزياد. وقد أقطعوا أرضا في البصرة لخيله وإبله مساحتها 10 أجربة، 10 أجربة، الجراب تقريبا 10 أبدان، يعني دلوا 100 فدان. نعم. وقال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة في كتاب الخراج: وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف على الإسلام أقواما، وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحا، وأمثلة كثيرة على ذلك. وذكر الإمام الشعبي بعض الذين أقطعهم عثمان، فقال: أقطع الزبير بن العوام وخباب بن الأرط وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر، مع أن عمار بن ياسر يعني لم يغضب لقتل عثمان، وإبو ابن هبار أزمان عثمان. فإن يكن عثمان أخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأوا. والتي لو أنت قبل الزبير بن العوام وغيره، لو هذا خطأ هم يتحملون هذا الخطأ، لأنهم هم الذين أخذوا منهم، وعنهم أخذنا ديننا، عنهم أخذنا ديننا. وأقطع علي بن أبي طالب كردوسا، كردوس بن هانئ، منطقة الكردوسية، منطقة هو سماها على نفسه كردوسية. وأقطع سويد بن غفلة أرضا، فكيف ينكرون على عثمان رضي الله عنه بينما سكتوا على من قبله ومن بعد، يعني على عمر وعلى علي. وهذه سنة الخوارج. وإذا سيد قطب أخذ عن عباس العقاد التعظيم لعمر ثم تعظيم لعلي، وإذا عبقرية عبقرية الفاروق وعبقرية علي بن أبي طالب، ما فيش عبقرية عثمان، ما فيش. سيد قطب طبعا يعتبر عثمان كه وكل بني أمية كفار، وأخذ هذا عن عباس العقاد، وهذا ما موجود عند الشيعة. أما ما زعمه الزاعمون من أن عثمان كان يود ذوي قرابته ويعطيهم، فمودته ذوي قرابته من الفضاء. وعلى وعلي رضي الله عنه أثنى على عثمان بأنه كان أوصل الصحابة للرحم. نعم. وقال عثمان ويرد على الخوارج عندما اتهموه، قالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم على جور، يعني لا أميل معهم على ظلم، بل أحمل الحقوق عن أقرب عليهم حقوق. فعد دين على عمك كنت دفعت، دين على خالك كنت دفعت. وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي ولا أخذ من مال المسلمين. تعرفين أن عثمان هو يكاد يكون أغنى الصحابة رضي الله عليه، فيعطيهم من مالي، ما العيب في هذا؟ فأعطيهم من مالي ولا أستحل مال المسلمين لنفسي. هو لم يأخذ راتب أصلا طول مدة الولاية، لم يأخذ. أبو بكر الصديق أخذ عن كل يوم درهمين ثم عاد، وعمر أخذ يعيش، وأما عثمان فلم يأخذ أصلا رضي الله عنه. قال: إنما أعطيهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، وقد كنت أعطي العطية، قد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص. شحيح حريص مش معناها بخيل، لا، معناها أنه لسه في سن، إنسان في سن الكبر لا يكون شحيحا ولا حريص، لكن في السن الذي لا يزال صغيرا بل لسه الدنيا أمامه يسمى شحيح حريص ولو لم يكن كذلك، ولا لكن كذلك، يعني إنسان محافظ على ماله، الناس تقول له صح أنت لسه، لكن لما تكون كبير يتخلى عن عن صفه الشح والحرص فهو متخلي عنها اصلا، وانما بيتكلم عن سنه. فكان بيعطف، هو مين اللي جهز جيش العسره؟ جهزه قبل ان يموت هو ب 35 سنه او 25 سنه. جيش العسره كان سنه 10 وهو ميت سنه 35. فسبحان الله. فقال انا كنت اعطي وانا يومئذ شحيح حريص، يعني اولى بان اكون، ولكن لم يكن لا شحيحا ولا حريص. افحين اتت علي اسنان اهل بيتي. اسنان لما تاتي يعني مات قريب، ولذا لما الانسان يرى ترسا من خلال منه وهو نائم في المنام معناه ان احد من اهل قريب يموت، اهل قريب يموت. فهو بيقول اتت علي اسنان اهلي، يعني مات كثيرون جدا من أقاربي، وفني عمري خلاص بلغه. وكان طبعا 81 سنة لما الخوارج ذهبوا لي، كان عنده 81 سنة. وفني عمري وودعت الذي لي في أهلي. يقول الملحدون ما قالوا، والملحدون كاذبون. وكان عثمان رضي الله عنه قد قسم ما له وأرضه في بني أمية، وجعل ولده كبعض من يعطي. ليس معناه توزيع الميراث حال الحياة، ولكن الإكثار من المنحة والهبة حال الحياة، تمام؟ لكن هل لك أن تورث وأنت حي؟ لا، لا يجوز. لأن الله قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم. ممكن تورث أنت ابنك، لكن وأنت حي وعندك أموال تقسم كثيرا من المال على أولادك وأحفادك هذا مستحب. فتفعله عثمان رضي الله عنه. فبدأ ببني أبي العاص فأعطى آل الحكم رجاله 10,000 فضة، يعني 1000 دينار، 1,400 كيلو وربع، 4 كيلو وربع ذهب لكل واحد، 4 كيلو وربع ذهب لكل رجل. وأعطى بني عثمان مثل ذلك، وقسم في بني العاص وبني العيس وفي بني حرب، بل تمادى شيخ الإسلام رحمه الله مع أوسع الاحتمالات فذكر في منهج السنة. قلت لك منهج السنة يا طالب العلم لازم يكون عندك، يا إما كتاب يا إما تنزله من على الموسوعة الشاملة، لازم. هذا كتاب مهم ينفع معنا في الأمور المعاصرة، هو استنفعنا به في مسألة عزل السيسي لمرسي وربه. فذكر في منهاج السنة أن سهم ذوي القربة ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لقرابة الإمام. السهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم خمس من ضمن الخمس ذوي القربة، يعني قرابته، وليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بكل قائد، بكل إمام، كل حاكم، كما قاله الحسن وأبو ثور. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية، وقيل هو لمن ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا كلام شيخ الإسلام. وقال شيخ الإسلام وبالجملة، فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية أو بمال. ثم قال إنما فعله عثمان في المال له ثلاثة مآخذ، أحدها أنه عامل عليه والعامل يستحق معه، يعني هو لو أخذ حتى من مال المسلمين بيأخذه بصفته عامل عليه ولا بيأخذ شيئا. الثاني أن ذوي القربة هم ذوي قربة الإمام وهو إمام، أنا هو الإمام الشهيد الثاني في الإسلام، الإمام الشهيد الأول عمر، الإمام الشهيد الثاني هو عثمان، أنهم ذوي قربة لعثمان وكانوا قبيلة كثيرة ليسوا مثل قبيلة أبي بكر بني تيم بني تميم ضعاف، بني عدي أيضا ضعاف، إنما بني أمية كانوا قبيلة كثيرة ليسوا مثل قبيلة أبي بكر وعمر، فكان يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم أكثر من حاجة أبي بكر وعمر إلى تولية أقاربهما وإعطائهم. نعم. طيب، إذن مسألة خمس أفريقيا هو حتى ربك ولا ده اجتهاد منه ومأجور عليه أجران لا أجر واحد. ثم إنه أخذ، ولا عبد الله بن زرعة قال له أنت وعدتني وكيف ترجع، ولا حصل شيء، ولا حصل شيء، الله أعطاه والله أخذ. لا بقى. ثم الرابعة عشر قولهم إنه ضرب بالعصا، ضرب بالعصا، وهم كان يضرب بالدرب، فهذه تضرب بالعصا هذا غريبة جدا، وضرب بالمسدد ده صدام كيف يضرب بالمسدد، يبقى الناس جلسة معه كده ويد غاز ومطبع موت ثلاثة أربعة سبحان الله. ابن العربي الملك يقول قالوا إنه ضرب بالعصا وما سمعته ممن أطاع أو عصى. يعني ما سمعت هذا الكلام من طائع أو عصى. قالوا إنه ضرب بالعصا فما سمعته ممن أطاع أو عصى، وإنما هو باطل يحكى وزور ينفى. فيا لله وللنهى، يعني لا ضرب لا عصى ولا ضرب ولا حاجة خالص، لم يضرب أصلا عثمان رضي الله عنه. لكن طبعا ذكرنا أنه ضرب عمار لما اختلف مع واحد وشتموا بعض، فعاقب الاثنين يعني أمر بضربهم ليس هو الذي ضرب. طيب هذه تهمة، سكت عن ابن العربي قال ما سمعته ممن أطاع أو عصى، فليس التهمة. ثم الخامسة عشر علوه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآن ده بيعملوا منبر الآن سلم كده دور بحاله. وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعته ممن فيه تقية، وإنما هي إشاعة منكر ليروى ويذكر فيتغير قلب من تغير. قاله علماؤنا ولو صح ذلك فما في هذا ما يحل دم، يعني واحد على المنبر يقتل، ولا يخلو أن يكون ذلك حقا لأن الصحابة لم ينكروا، ولو كان باطل كان الصحابة لم ينكروا. فلم تنكره الصحابة عليه، إذن رأوا جوازه ابتداء أو لسبب اقتضى ذلك، وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلام. فهو أصلا المنبر ما ضرورة المنبر في الإسلام؟ إنه الإمام يراه المأمومون، فلو امتد المأمومون امتدادا طويلا جدا فممكن ألا يرى الإمام لو وقف على الدرجة الثالثة مثلا. فلو حدث ولم يحدث أصلا لم يحدث، أنا بنناقش قضية افتراضية مكذوبة لم تحدث أصلا، حتى لو حدث فمعروف أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد النبوي كان طوله 30 متر وعرض 30 متر، وأبو بكر الصديق رفض يوسع المسجد، المسجد ازدحم جدا ورفض يوسع. لما عمر جاء وسع المسجد خير. لما تولى عثمان وسع المسجد النبوي توسعة كبيرة جدا، وظلت هذه التوسعة إلى أن يأتي خادم الحرمين الشريفين الوليد بن عبد الملك بن مروان فيوسع الثلاثة مسجد التوسعة لم يسبق إليه، وإذا لقب خادم الحرمين الشريفين. فعثمان لما وسع المسجد يبقى الإمام الآن سيصير صعب أن يراه أواخر الصفوف، فلو على المنبر يكون اجتهادا له في أجر أو لم يفعل في النقشة افتراضية، لكن هي لم تعد لا على ولا غلا ولا شيء. التهمة السادسة عشر انهزامه يوم حنين وفراره يوم أحد. انهزامه يوم حنين، طبعا كثير من الصحابة انهزم يوم حنين، فأما انهزامه يوم حنين وفراره يوم أحد يوم أحد ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان، هذه أشياء. أما يوم حنين ففعلا انهزم وهرب، نعم هرب ومعظم الصحابة هرب. وأما فرار يوم أحد فر، نعم وكثير من الصحابة فروا وقد غفر الله له. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذا نص. وأما مغيب عن بدر فكان يمرض امرأته رقية زوجته رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم أن الرسول أصلا خارج للقتال فدي بدر. أما بيعة الرضوان ده بدر رضوان بسببه هو يحضرها كيف، ده هي أصلا كانت بسبب مغيبه في مكة وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل فأخذ البيعة للقتال، فهو سبب بيعة الرضوان. وحتى لو غاب النبي صلى الله عليه وسلم بايع له، يبقى أحسن أعظم من حضوره هو، لأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من بركة عثمان، صح. فبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد. وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجري في الأمر تفسير من بقى ممن مضى. يعني أنت لما تقرأ كتب الحديث لن تدري من اللي فر ومن اللي بقى. صحابة عندك يا ترى من هذا اللي فر ولا هذا اللي بقى، لا تستطيع. لكن عثمان فر فعلا، والمقصود بأنك لا تستطيع أن تميز بين من بقي ومن فر، إنه لو فر فشأنه شأن الآخرين. وإنما هي أقوال، منها أنه ما بقي معه إلا العباس في حنين وابنه عبد الله وقثم، فإن كان فر الكثيرون منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده تبقى المسألة يعني منتهية. قال فناهيك بهذا الاختلاف، وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة وقد عفى الله عنهم جميعا. نعم طيب، فقد عفى الله عنه ورسوله، فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون. ده الشخص اللي ارتكب جريمة وعوقب عليها لا يجوز أن تصفه بها أو تذكره بها. نحن نذكر ماعز والغامدية من باب التعلم والفقه، لكن هل يجوز مثلا أن إنسان أن امرأة المرأة المخزومية فاطمة قطعت يدها، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، هل كان لسه يقولون يا لصة يا حرامية يا مقطوعة اليد؟ لا. وهل يجوز؟ لا، فلم يفعلوه ولا يجوز. فما بالك اللي ثبت العفو من الله ولقد عفى الله عنه. ده نص خرج البخاري حديث عبد الله بن عمر، جاء رجل إلى ابن عمر، جاء أيام الفتنة، فسأله عن عثمان، هو يريد منه ياخذ منه كلمة في ذم عثمان رضي الله عنه، منافق أو خارجي، فذكر ابن عمر محاسن عمله. إيه رأيت عثمان؟ قال له جهز زيت العسرة وزوج ابنتي النبي، ذكر محاسن، وقال لعل ذلك يسوء. قال نعم، يعني هذا شيء يغيظ. قال نعم يغيظني من كره يا عثمان رضي الله عنه. قال لعل ذلك يسوء. قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك، أرغم الله بأنفك يعني إيه؟ أزلك الله جل في التراب. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لعل ذلك يسوء. قال نعم. قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك، روح اعمل اللي انت تريد، غور غور اعمل اللي انت عايز. نعم. وقد تقدم في حديث بني الإسلام على خمس، وله ابن عمر رضي الله عنهما زيادة فيه البخاري في علي وعثمان. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر، كنت عارفين أهل مصر خلاص اغتروا بكلام ابن سبأ، كلام ابن سبأ إن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة من عثمان، ثم أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، ثم أولد الرسالة، ثم هو خالق الكون وأرسل محمدا بالهدى ودين الحق، وأقنعهم بأن علي هو الله، وراحوا قالوا أنت الله. طيب، جاء رجل من أهل مصر يريد حد البيت، فرأى قوما جلوسا، فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قالنا فترة حوالي سنة 65 إلى 75 هجرية شيخ العالم وأفضل مخلوق يمشي على الأرض هو ابن عمر. قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر، مش يا ابا عبد الرحمن، شوف سوء الادب، يا ابن عمر. الكلام ده يقول له اترابه وامثال، لكن واحد ادنى منه يقول له يا ابن عمر، وانت الان تلاقي صحابي يقول لي يا فلان، تقول له يا ابا فلان او يا فلان رضي الله عنك. يا ابن عمر اني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم ان عثمان فر يوم احد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر، شهادة من شيخ الصحابة بدم عثمان رضي الله عنه فيما يبدو. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية يعني، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأعطاه سهم من غنائم بدر، يعني اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا فيها. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قال إيه بيده؟ ماذا قال؟ أبي أنا عثمان؟ نعم، هو عثمان لما راح وأدى السفارة وكان سفير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدى التفاوض وانتهى التفاوض وخلاص نرجع، مكث أياما في مكة، وظن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه قد قتل، وهذا دليل أن الرسول لا يعلم صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان تحت ليش الشجرة انتصارا لعثمان، على نية أن يذهب بالصحابة إلى مكة فيناجز المشركين، نوى القتال حرب على الحرب. هو أصلا في العرف العالمي كله في التاريخ كله قتل الرسل إعلان حرب. هو مصيبة التتار أنه جلال الدين شاه قتل رسل، لا مش هناك جده جنكيز خان، فجنكيز خان تقتل رسلي وأنا أرسلهم شكوى لك تقتلهم والله لا أبدلنا الإسلام والمسلمين، وانطلق ما قتل يقال 2 مليون الله. فلما بلغه عن قتلهم عثمان أمر الصحابة بذلك، فبيعة الرضوان كانت رمزا من رموز الشرف لعثمان، وأي شرف أعظم من أن تجتمع قوى الإسلام بزعامة وولاية النبي صلى الله عليه وسلم للحرب له، هذا يعني شيء عظيم جدا. فهو يدل على أنه رجل حبيب يؤخذ ثأره، رجل حبيب وله مكانة رفيعة عند سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأخيرة التي اجتمع فيها لعقد البيعة، لما علم أن عثمان حي أتم البيعة بالاتفاق، لم يكن يمكن أن يتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش ويمضي الهدنة إلا لو كان عثمان لو كان ميتا لا يمكن هدنة إيه. فكان لعثمان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نابت عن يده في عقد البيعة عنه، فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان رضي الله عنه. وجميع الصحابة بايعوا بأيدي أنفسهم إلا عثمان، فإن أشرف يد في الوجود نابت عن يده في عطاء البيعة. ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا هذه لكفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده على يد نفسه البيعة كده. فقال هذه لعثمان، ثم قال ابن عمر لمن رجل المصري هذا اذهب بها الآن معك، يلا خذها معك اذهب بها الآن معك. طيب إذن التهم هي خلصت. التهم 17 مؤاخذتهم عثمان بأنه لم يقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان. عبيد الله بن عمر غير عبد الله بن عمر، هو أقل منه. عبيد الله بن عمر سمع أن أبو الهول المجوسي كان جالس مع الهرمزان وجالس مع جفين النصراني، فأخذ سيفه وراح قتل الهرمزان وابن الهرمزان مسلم. فقالوا لعثمان قتل الهرمزان، قال يقتل يقتل. ثم عفى الاعتراف عثمان كما كان يبين. فالخوارج يقول ليه لم تقتل عبيد الله بن عمر؟ طب اذا كان ابن الهرمزان عفى اقتله، يعني واحد قاتل العم منه القصاص، طب ما في قصاص يعني ياخد ايه؟ طب عفوا عن الدين خلاص يا رب. فاما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر ابن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باق، فالعثمان حكم حكم الله. والصحابة هم اللي اعترضوا، كيف أبوه يقتل أول أمس والنهاردة يقتل ابنه؟ فده خريفة المسلمين قتل، وناس من الصحابة قالوا قد حدث هذا قبل أن تبايع، يبقى ليس شأنك ترك المسألة. فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في هذا واسع جدا. طيب طبعا احنا عارفين الصحابة رضي الله عليهم لا يوجد في حضارات الأخرى والأمم الأخرى أمثاله، فهم لو عندهم واحد يعني يساوي ربع الصحابة يعملوك الدين، ده بطرس وده مرقس وده ومرمينة يعني بيقدسوا واحد قسيس يكون يعني ما بالك بقى لو عندهم شموس مثل اللي عندنا يعبدوهم على طول، لو عندهم مستوى بكر وعمر لعبدوهم طول. فلو كان أمير المؤمنين عثمان من حواري المسيح عليه السلام وكان له من عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم مثل هذه المناقب التي كرمه الله بها لعبدته النصارى. فالعجب لأمة كلام محمد بن الخطيب، فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان. يجي واحد حكيز ده سيد قب يعيب على عثمان، والإخوان طبعا كلهم بيكرهوا عثمان جدا، ولما جه مرسي يقتل قالوا أنت. فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان ويعيبون عليه غيبته عن بيعة الرضوان، ويكون فيهم شجاعة أنهم يقتلوه ويذبحوه من الوريد إلى الوريد. والإنسان لا يستحي يطعن ثلاث طعنات طيب دول إيه دول حق ستة ما من عندي. قال القمزبان أو القمزديان، قمزبان ده ابن الهمزة اللي هو يعني أبو اللي خطف. قال القمزبان يحدث عن قتل أبيه اللي هو الهمزة. قال فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني من عبيد الله ابنه. قال له قتل أبوك؟ ثم قال يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي القاتل ويسلمه للأهل القتيل، وأنت أولى به منا فذهب فاقتله. حكم عثمان بذلك. قال فخرجت به خدته ومشي به، وما في الأرض أحد إلا معي، المدينة كلها خرج مع عبيد الله بن عمر أبو لسه مقتول. قال وما في الأرض يعني في أرض المدينة أحد إلا معي إلا أنهم يطلبون إلي فيه يا اللي أنت تريد أعفو عنه، خذ الدية اللي تريد العشرة قالوا خذ سبع ديات يعني خذ 700 بعيد 700 أو خذ 7000 دينار يعني خذ الزولة منها ده. قال وما في الأرض أحد إلا معي إلا أنهم يطلبون إلي فيه. فالآخر خالص قال قلت لهم ألي قتله؟ قالوا إيه؟
نعم.
وسبوا عبيد الله، لماذا تفعل هذا انت اللي تتهور؟ وسبوا عبيد الله. فقلت افلكم ان تمنعوه لو انا اريد قتله تمنعوه؟ قالوا لا. وسبوه ثاني. قال فتركته لله وله. هذا طبعا عفو عظيم جدا، خلق كريم جدا. فتركته لله ولهم فاحتملوني، فوالله ما بلغت المنزله الا على رؤوس الرجال واكفيه، واخدينه شايلينه كده. طبعا فرق بينه وبين اسامه الازهري، هذا طبعا اسامه الازهري اللي قال لمجرم شالوه هناك لانه جهله، لكن ده شالوه بالفرحه بيه والعفو، ان ده كريم، ان العفو من شيم الكرام، العفو من شيم الكرام. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلح. قال فهذا كلام ابن الهرمزان. نعم. فهذا بعد كلام انتهى المصوم بشيء ثاني، في كلام ثاني مع ذلك. ولعل ابن الهرمزان كان يعتقد أن دم أمير المؤمنين عمر في عنق أبيه، يعني يعتقد أن أبوه لسه له فيه، لأنه فعلا هم كانوا الثلاثة جالسين أبو لؤلؤة والهرمزان وجفينة والثلاثة بيتكلموا، فدخل عليهم عبد الرحمن بن عوف فقاموا وانفضوا فسقط الخنجر اللي قتل به عمر بعد ذلك. ففي شك أكيد ممكن في مشاركة.
والهرمزان كان
ما لو مش مسلم لا يقتص من الكافر بالمسلم. وكان ابنه يظن أن أباه له، وحقيقة أن أكيد نعم، وأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا آلة في يد الهرمزان، يعني بيعتبر الهرمزان من المنافقين يظهر الإسلام. وإن موقف عثمان وإخوانه أصحاب رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحادث في الحقيقة لا نظير له في العدل، مش نظير في العدل، خليفة مقتول، وثابت أن الهرمزان كان يشارك، فتحكم بالقتل والقصاص، واحد قتل خليفة، ده مسألة آية في الكرامة عظيمة لعثمان رضي الله عنه. هو قتل أول أول مجلس، هل أول أول مجلس أقرب من اشترك معه؟ لا، بل هي. هو قاعد ضرب 13 واحد وبعدين رموا عليه برنس وراح بلا حاليا بتاعت السيانور دي للجواسيس معاهم. اي جاسوس ما حب السيانور اذا اتقبض عليه في اي بلد يروح بلاعها بسرعه من فوق. فلذا المخابرات المصريه لما تيجي تقبض على جاسوس قبل كل شيء ايديه لازم يمسكوها كلها عشان ما يلحقش ياخد لما علقت هنا حبه السيانور. فهو لما لقى كده راح طعن نفسه ومات على طول في ده. طبعا له مقام عظيم جدا في ايران، بابا شجاع. وقيل ان الهرمزان سعى في قتل عمر وهو الذي حمل الخنجر وقد ظهر الخنجر تحت ثيابه. وكان عبيد الله له ولعثمان لم ولكان عبيد الله له يعني يريد يقتله ولم يكن عثمان قد تولى بعد. يعني عبيد الله قتل الهرمزان قبل البيعة لعثمان رضي الله عنه. نعم. لكن عثمان حكم بالشرع وبعض الصحابة قالوا تقول أنا مالي أنا لم أكن توليت. فقال لا لابد من الحكم الشرعي رضي الله عنه. فقد جلس عثمان في جانب المسجد ودعا عبيد الله وكان محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص وهو الذي نزع السيف من يده. هجم عليه سعد بن أبي وقاص بعد ما قتل هرمزان وراح يقتل جفين النصراني. فقبض عليه سعد وخد منه السيف وحبسه في دار فقال عثمان لجماعة المهاجرين والأنصار أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق. قال علي رضي الله عنه أرى أن تقتله. وعلي عليه مستشار العمر وأبو بكر وعمر وعثمان. قال أرى أن تقتله. فقال بعض المهاجرين قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم. يعني قبلوا هذه المسائل حزن شديد جدا. فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن الله أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان. هذا الحدث كان ولا سلطان لك، كنت أنت لست خليفة، كنت مواطن من المواطنين. قال عثمان أنا وليهم وقد جعلتها دية واحتملتها في مصر. أحاول أعملها دية وأدفع أنا من مالي مال الدولة، أدفع أنا الدية من مالي. وفي تاريخ الطبري عن سعيد المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال غداة طعن عمر مررت على أبي لؤلؤة عشي أمس ومعه جفينة، جفينة ليس نصران وهو من أهل الحيرة وكان ضئرا لسعد بن أبي وقاص يعني من ضمن الربع، والهرمزان وهم نجي بدين يتوشوشوا. فلما رهقتهم يعني دخلت عليهم ثاروا قاموا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابوا في وسطه خنجر في الوسط ولب. فانظروا بأي شيء قتل، شوفوا هو قتل بإيه اللي هو عمر رضي الله عنه. وخرج في طلبه رجل من بني تميم فرجع إليهم التميمي وكان قد ألظ بأبي لؤلؤة منصرفها منصرفه عن عمر حتى أخذه وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن أبي. لما أبو لؤلؤة قتل كان هذا الرجل يفتشه وخذوا الخنجر اللي طعن عمر خد الخنجر في يده وعمر بيقول الله أكبر قتلني الكلب. هو طعن عمر ثلاث طعنات وخد الخنجر فهجم عليه 13 واحد كلهم ضربوا بالخنجر فألقى عليه عبد الرحمن بن عوف البرنس فقتل نفسه. يبقى الخنجر لسه فين؟ فلما سمع عبيد الله ابن عمر بذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر أمسك حتى مات عمر بعد يومين ثم اشتمل على السيف فأتى الهرمزان. فكان كثير من الناس لا يرى على عبيد الله حق الدفاع لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله. وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه الطلب. وكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح؟ هو عثمان، إحنا لما نكلم عن عثمان وحده بس، طالما إنه حكم بقتل عبيد الله بن عمر ثلث صح، ولا نناقش كل اللي حواليه الملابسات دي من الدعوة، هو خلاص حكم بالقصاص. يعني يعمل إيه؟ يعني ماذا يفعل أي خليفة مكانه؟ القصاص. نعم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى مثل رأي عمر جواز قتل علوج الفرس، علوج جمع علج، والعلج والكاف، لأنه ما كانوا يريدون أن يكون هناك علوج في المدينة، وعمر لم يكن يريد ذلك، ولكن كان فيه علوج لأن الصحابة كان لهم غنائم، من الغنائم عبيد كفر. فمثل المغيرة بن شعبة عايش في المدينة وعنده عبيد كفر، فدول هم العلوج. نعم، كان يرون جواز قتل علوج الفرس الذين في المدينة بلا استثناء. قال شيخ الإسلام تيمية، ولو أنتم فاكرين كلام عمر في حديث عمر بن ميمون لما قال له كنت وأبوك تحبان أن يكسر العلوج في المدينة، فقال إن شئت قتلنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب قال عبد الله بن عباس لما طعن عمر رضي الله عن الجميع، كيف أنت وأبوك كنت أنت وأبوك يعني العباس تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة؟ فقال ابن عباس إن شئت أن نقتلهم. فقال عمر كذبت، كلمة كذبت في لغة الحجاز أخطأ، أفبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم، بعضهم أسلم وصلوا إلى قبلتكم؟ قال ابن تيمية، فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر، صح؟ طبعا، وأدين وأفضل بكثير، يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة بسبب اتهامهم بالفساد، واعتقد جواز مثل ذلك لأنه قال نقتلهم. فكان يريد بقى لو عمر قال له نعم هياخد مجموعة من الصحابة ويذبح يذبح يذبح. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر فهو من المفسدين في الأرض، صح، المحاربين، فيجب قتله، يجب قتله، صلبه أو يقتله. ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله، يحرم قتله، لكان كان يعني حتى لو هو معصوم يحرم قتله، والثاني تأول، وبالتأويل في عفوة حتى يعني يسقط لكن يخفف العقوبة. لكن القاتل كان متأولا ويعتقد حل قتله لشبهات ظاهرة، مشترك في قتل أبي، وهي يعني على فكرة تصرف يكاد يكون طبيعيا من أي واحد، وهذه شبهة والحدود تدرى بالشبهة. طيب، ولذا عثمان كان يريد أن يكتفى بالدية، يعني كان نفسه يحكم بالدية عشان هو يدفع رضي الله عنه، ولو حكم بالدية لوجب قبول حكمه، لوجب قبول من حق الحاكم أنه يخفف الحد ينقله إلى حد يليه. الحاكم مطلق الطب هنا، حتى احكام الاعدام لازم يبقى يصدق عليه، ممكن ليس لو ما صدق عليه لا يعدم المحكوم عليه بالاعدام بحقه، اما راي المفتي استشاري ان يحكم بالاعدام ويعرض على سلطه المفتي قال ولا لا يعدمه،
ما استشار الصحابه اللي بنده من خلاص
تمام على المال المحكم، هو راى انه عليه، هو راى ان علي بن ابي طالب كلامه اقدم الناس عليه. نعم، ولو أن حادث مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بجميع ظروفه وقع مثله في أي بلد آخر الآن، ده الآن لو واحد قتل تودرس ماذا سيحدث من باب درء المفاسد، الرئيس حيبضل كل الناس ولازم يفعل ذلك، ما هو الضرورة بلد بقى تقتل أمير المؤمنين، يعني سبحان الله فاتح الدنيا. نعم، ولو كان مثل هذا حدث لما كان حدث التسامح الذي حدث من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إنهم طالبوا بقتل ابن أمير المؤمنين بعد أمير المؤمنين المقتول غدرا ونزالة وبغيا وبغيا. هذه التهم 17 تهمة كده، وبالذات الأخيرة دي التهمة 18 اللي حنناقشها إن شاء الله المرة القادمة، تعلقهم بأن الكتاب وجد مع راكب أو مع غلامه ولم يقل أحد قط إنه كان غلام، إن هو بعت رسالة مع واحد لواحد تاني، والواحد اللي حمل رسالة لا يقرأ ولا يكتب، والواحد التاني ده يقرأ إنه إذا وصلك هذا في رسالة فاقتله، وهذا سنبينه إن شاء الله. بارك الله فيك. هو بعت مين؟ بعت عبد الله بن أبي السبح، وقال له فلان جاي لك رسالة، أول نصوص الرسالة اذبحها، وسنرى إن شاء الله. بارك الله فيكم. يلا علي. نعم. عبيد بن زياد. اه طبعا اللي امر بخصم الحصول. لا بالله قيل الان قصد ويجد ويجد منه، وانما عبيد بن زياد هو الذي هو ذم الخوارج وبالغ في هذا خطأ، انه اعتبر الحسين من الخوارج بهذا القتل. لم يكن صالح علي نعم، لم يكن صالح فقط، هو اللي يتحمل دم الجزيز دم حسين، هو اللي امر بقتله، فهو كان ضد الخوارج، لكن لما يخرج الحسين تعتبره من الخوارج المكفره وتقتله اجراه، ولذا قتل عبيد الله الثقفي حتى مقتول، قتل المختار بن عبيد الله الثقفي. هل يجوز ان يؤلف عالما عالم من علماء السنه عقيده اهل السنه والجماعه من زمن الصحابه اليومين هذا، اعني مثلا يدرج ما خالفه الاخوان والسلوليين وسوى التكفيريون والحدديون والصوفيه وغيرهم من المعاصرين ضمن عقائد اهل السنه وتصير من عقائد اهل السنه، ومن خالفه يعتبر مبتدعا لان السلف مثلا ادخلوا المشعل الخفين في العقيده لوجود من خالف من اهل الاهواء، فلماذا لا ندرج في عقائد السلف ما خالفه الإخوان والسوريين والصوفية والخوارج العصريون، أو أن العقائد هي ما كان عليه السلف وانتهى زمن التأليف؟ لا، لم ينتهي زمن التأليف، وإنما يجوز الآن، نعم لم ينتهي زمن التأليف، ويجوز الآن كتابة كتاب عن العقائد وذكر عقائد السوريين والإخوان وكيف أنهم تلقوا عن الخوارج الأول هذا، لأنه طبعا لكل ساقطة لاقطة، وهذا ميراث الخوارج، ولكن مع تطور الحديث فيلبسون على الناس، فلا بأس طبعا، ولذا كثرت المؤلفات من الشيخ ربيع ومن غيره في بيان عقائد هؤلاء الخوارج، واحنا طلاب العلم لما كتبنا كتاب ردود سلفية كان الرد على ياسر برهان، ولكن مع التأصيل للعقائد القديم فلا ينقطع التأليف في هذا اليوم ولا ينقطع الدعوة في هذا اليوم. بارك الله فيك. حاضر. هل فرق شرح الشيخ؟ اه طيب ماشي. نعم. طيب. نعم. طلب زيادة. نعم. هو الحقيقه ان كما قال انت ظلم المسلمون على شروطه، لكن ايضا لابد من اقاله النادم، فانا بتفق على واحد عامل محاره او غيره يصنع لي عملا، هو في الحقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطه، فلو اتفقنا مع عامل او تاجر يورد لنا بضاعه معينه او غيره بسعر معين اتفقنا عليه، فالواجب عليه الوفاء حتى لو حدث له الضرر، لكن ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ثواب وحسن اقاله النادم، فالاسعار ترتفع بشكل غريب جدا، فقد يحدث ضرر لصاحب المورد او للعامل الصانع ايضا، فبالتالي على الامور دي ان يكون فيها الامر الثالث هو التصالح على ان يزيدهم شيئا وهم ينقصوا شيئا وتتم الامور، فلا بد من التصالح. أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله يحفظك وأنا يحفظك. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فيك. لسه بعد سلام مع أحمد علام. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. نعم
هم راح اقول
نعم هاي لازم ياخذ الباقي الا اذا ازور هو كان استاذ تعاقدات سبب هو لغى التعاقدات يقعد بقى في البيت هو عامل حساب على الطاقه. فايضا لابد فيها من
التصالح،
يخبروه قبلها ويعملوا ايه الاجر الثلاث اسابيع ده يقسموه. ان في غير بارك الله فيك يا
محمد بشير
ما شاء الله معانا.
طيب
ما شاء الله، ما انا خايف انت تخش في المواريث دي يا احمد بعد كده. الله يعينك ومن السلامه.
كتاب صغير كده نمضي فيه الغياب اللي يعني تفرض ان نسبة 75% من الامضى يدخل الامتحان.
لو حضوري.
نعم.
ده النظام عندنا في الجامعة.
فبعض الشباب يغيبون ويقولون يعني المدرسين او الدكاترة اللي كنت داخلين يشرحون لا يشرحون طريقة يعني مبسطة او كده يدخلون يعني.
هو شوف انا طبعا بعمل في الجامعة. وعندنا طلاب الدراسة العليا لازم يحضر 75% من المحاضرات، والذي لا يحضر 75% يحرم من أو ياخد صفر في أعمال السنة. لكن احنا نتسامح إن كان عنده ظروف، فدي مرجعة للأستاذ. لكن ليس الموضوع لو الطالب يستسمح للأستاذ لا ما يدوس، يقول ما فيش امضى، هو الدكتور عارف مين جاب مين. حرام هذا غش من عشان فريق
يعني يجوز لي مثلا اجلس مثلا اقيم وبعدين كده في اخر المحاضره اخر السنه اذن
للدكتور
ويمضي
لي. لا مش مهم هو بيقول لو الدكتور صح خلاص الاداره بتعمل ما لصالح الاستاذ لو صاحب الامر
خلاص.
بعد السنه عندك انت خازن وانت بتقول له اصرف مرتب الاثنين ومرتب الاعلان، واحد ما اشتغلش وانت تقول له صح؟ ما قالكش لا ده ما اشتغلش ده ما جاش خالص، يا عم انت مالك؟ بارك الله فيك.
السلام عليكم.
انا مش عارف ده احنا مش قايلين لحد خالص، ولا وايدين او ناشدين، سبحان الله. ده انا الواد قلت له تعالى ولا تخبر يا احمد صح. بارك الله فيكم.